أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال إن الاستقراء إن استقراء الأفراد مهما كان شاملا ومستوعبا لا يمتد خارج نطاق الأفراد التي وجدت فعلا للمعنى الكلي، لأن الأفراد التي لم توجد بعد وبالإمكان أن توجد لا يمكن أن يشملها الاستقراء. لا زال الكلام في القسم الأول من الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في نظرية في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في نقد المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل على أساس موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل ونقد ذلك الموقف. وبعد أن تكلمنا في النقطة الأولى والنقطة الثانية التي أشار إليها سيد الشيخ الصادر رحمة الله تعالى عليه في نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل، يصل بنا الكلام في المقام إلى النقطة الثالثة. والنقطة الثالثة تعتبر نقطة مفصلية من جهة وجوهرية من جهة أخرى، لأنه هنا يأتي السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه ليعترف بشكل واضح جدا بأن الاستقراء الكامل إذا صح التعبير الذي يعتمد اعتمادا كليا على التوقف عند جميع الجزئيات الواقعة في دائرة ذلك الاستقراء الكامل مما لا يمكن أن يكون موجودا. وبتعبير آخر، أن الاستقراء الكامل الذي إذا صح التعبير هو الأساس في عملية التعاطي مع البعد المعرفي على مستوى نظرية المعرفة، وعلى أساس أنه هو ماذا؟ هو الذي سوف يوقفنا على الأوليات، على الفطريات، على البديهيات. هذا الاستقراء الكامل مما لا وجود له أصلا، من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول. لماذا أنه لا يكون كذلك؟ كما قلنا سابقا وبينا هذا الأمر مرارا وتكرارا، لكن هنا سيد الشهيد الصدر يريد أن يركز على هذه النقطة الجوهرية كما قلنا، والتي هي أنت عندما تقوم بعملية الاستقراء بالمعنى الكامل، عندما نسمي الاستقراء استقراء كاملا، لا بد أن تلاحظ فيه هذه النقطة المركزية التي هي أن لا تدخل عليه أي قيد أو شرط. فإن أي مساحة من الاستقراء مهما كانت ولو امتدت إلى كل الكرة الأرضية، فلنفترض مثلا على سبيل المثال أنت استقرأت جميع الأجزاء في الخشب الواقع على الكرة الأرضية، وضمنت من خلال الاستقراء والتجربة أنها ماذا؟ أنها تطفو على الماء، جيد؟ لاحظ. لكن يبقى هذا الاستقراء ماذا به؟ مدخولا عليه بالشرطية والقيدية. لماذا؟ لأنك تقول بحسب النتيجة المحصلة أن هذا الاستقراء يعني ماذا؟ يعني هذا الذي توصلت إليه على مستوى الكرة الأرضية. فليس لك في المقام أن إذا صح التعبير تدخل الأجزاء التي من المفروض أنها سوف تكون بعد ذلك. بمعنى آخر، أنه ليس لك إمكانية في أن إذا صح التعبير تقفز إلى ساحة الزمن القادم، ومن خلال ذلك ماذا؟ تعمد إلى أن تستقرأ جميع الجزئيات الواقعة في المستقبل، فتقول كل خشب يطفو على الماء. من أين لك هذا؟ أنت كل الذي قمت بعملية الاستقراء فيه ماذا؟ هو ذلك الخشب الذي الآن موجود على الكرة الأرضية. لاحظ. فلنفترض أنك استطعت، أنك تمكنت ووقفت على جميع تلك الجزئيات الواقعة في دائرة الخشب الذي يطفو على الماء على الكرة الأرضية، لكن يبقى هذا الاستقراء ماذا به؟ كما قلنا مدخول الشرطية ومدخول القيدية، بمعنى أنه دخل عليه شرط، دخل عليه القيد بأن تقيده ماذا؟ الآن هكذا. فتقول كل خشب يطفو الآن، يعني بمعنى آخر هذا الذي تم استقراءه بالفعل، لكن ليس لك أن تقول كل من دون ماذا؟ من دون الآن، أو من دون ماذا؟ من دون قيد ما يدخل في المقام، لا بد أن تدخل قيد. هذا القيد إذا دخل حتى على مستوى تلك القراءة التي امتدت إلى كل الساحة الموجودة على ساحة الكرة الأرضية، هذا القيد يحوله من كونه كليا إلى كونه استقراء ناقصا جزئيا. لاحظ، لذلك لا يمكن لك بأي حال من الأحوال أن تقف حقيقة على الاستقراء الكامل، أبدا لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذا يتطلب منك الفعلية، إذا صح التعبير، في انتطاء البعد الزماني، أن تقف على كل البعد الزماني. لأنه من قال لك ربما أنه سوف يأتي يوم وتقف على أنموذج ولو واحد، ولو أنموذجا واحدا، ماذا به؟ خشب، ولكنه لا يطفو على الماء، وإنما ماذا؟ على سبيل المثال يغرق في الماء، لا يطفو على الماء. مع ملاحظة أخرى سوف يذكرها السيد الشهيد، وهي ملاحظة جدا مهمة. إذا لم تمنع هذه الملاحظة الأولى من أن نقف على الاستقراء الكامل، فقطعا أن الملاحظة الثانية سوف ماذا؟ تمنع من الاستقراء الكامل. لاحظ، إذن بالنتيجة المحصلة سوف ينتهي السيد الشهيد الصدر، وهذه قضية جدا مهمة كما قلنا في المقام، إلى عدم الإمكان في الوقوف على الاستقراء الكامل. جيد جدا. إذن هنا ينطرح سؤالين أساسيين. السؤال الأول، إذن هذا الذي كنا نتكلم عنه في مستوى كل البحوث السابقة فيما يسمى بالاستقراء الكامل، هذا أي استقراء كامل؟ ها؟ يعني عندما كنا نقول من كون أن المنطق الأرسطي وأرسطو يعتقد بالاستقراء الكامل، السؤال المطروح في المقام أي استقراء كامل يعتقد به أرسطو؟ يعني هل إذا صح التعبير دل دليل على أن أرسطو لا يقول بهذه المقالة؟ يعني بمعنى آخر أنه يقول بإمكانية الوقوف على جميع الجزئيات الواقفة في جميع الدائرة المكانية والزمانية، بمعنى أنه يعبر دائرة زمانكية في المقام؟ هل يوجد عندنا مثل هذا النص لأرسطو على سبيل المثال، أو لابن سينا قدس الله نفسه الزكية مثلا؟ هل عندنا مثل هذا النص؟ من الواضح جدا أن هؤلاء واقفون تمام الوقوف على هذه الجزئية التي هي أنه لا يوجد شيء اسمه استقراء كامل، لا يوجد شيء اسمه استقراء كامل. وكما قلت ليست من باب السالمة بانتفاء المحمول، يعني بمعنى آخر ليس أن الإشكالية إشكالية أنها موجودة ولكن من يستقرئها، لا، الجواب أنها أصلا بحسب البعد الحقيقي سالمة بانتفاء الموضوع، بمعنى أنه لا توجد أجزاء كاملة يمكن ماذا أن نقف عليها استقرائيا، فلا يوجد شيء اسمه استقراء كامل. لاحظ معي اطلاقا، كل الذي تريد ان تقف عليه ماذا؟ كما قلت بمجرد دخول البعد القيدي او الشرطي في المقام، فسوف تتحول حينئذ من كونها استقراء كاملا الى كونها استقراء ناقصا، مهما كانت المساحة، ولو استقرأت مليار ماذا؟ جزء. حتى لو استقرأت مليار جزء على سبيل المثال، هذا لا يحوله إلى كونه استقراء كاملا إلا إذا رفعت القيدية والشرطية. والسؤال في المقام، هل عندك، هل هناك إمكانية أيا ما كانت تلك الإمكانية ما عدا الإمكانية الغيبية، لأننا نتحدث عن من؟ عن التجربة، والمفروض أن المساحة التجريبية مساحة حسية ليست مساحة غيبية. يعني نعم نحن عندنا استقراء كامل، لكن من المساحة الغيبية، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى مثلا إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذاقة الموت، أفإن مت فهم الخالدون، هذا استقراء إذا صح التعبير كامل غيبي نحن نطمئن إليه، بل نقطع به، لا فقط أننا نطمئن. لكن الاستقراء الذي نريد أن ندرسه في المقام على مستوى نظرية المعرفة ليس هذا النمط من الاستقراء الذي يدخل فيه العنصر الغيبي أطلاقا. المفروض في المقام على مستوى نظرية المعرفة أننا نتحدث عن من؟ عن المدرسة التجريبية. لاحظ، يعني عن الاستقراء الكامل في دائرة المدرسة التجريبية التي تقف عند ماذا؟ كل جزئية جزئية، كل جزئية جزئية. حينئذ عندما نقف عند هذه الجزئيات، كل جميع الجزئيات كما قلت العابرة للمكان، العابرة للزمان، لو استطعنا لو تمكننا حينئذ من أن نعبر المساحة الزمانية في المقام، إذن سوف نقف على ماذا؟ على الاستقراء الكامل. ولكن أنى لنا هذا؟ من أين يمكن لنا إذا صح التعبير في المقام أن نقف على هذه المساحة العابرة للزمانكية في العابرة للزمان والعابرة للمكان؟ هذا أمر مستحيل. لاحظ، وقلنا أن استحالته ليست من باب انتفاء المحمول ولكن من باب انتفاء الموضوع. جيد، السؤال مرة أخرى نعيد صياغته. إذن عندما كان أرسطو يتحدث عن الاستقراء الكامل، وعندما كان سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصر على كون أن أرسطو يتحدث عن الاستقراء الكامل أو أن ابن سينا يتحدث عن الاستقراء الكامل، السؤال المطروح أي استقراء كامل كان يتحدث عنه أرسطو أو ابن سينا في المقام؟ هذا الاستقراء الكامل الذي هو السالب من انتفاء الموضوع؟ قطعا لا. لاحظ، بل أن الاستقراء الذي يريده أرسطو في المقام كما قلنا هو الاستقراء الناقص الذي يعترف به من جهة ثم أمده بماذا؟ بذلك المبدأ البديهي الفطري الأولي الواقع في دائرة ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فأنت على سبيل المثال لو استقرأت 1000 قطعة من الخشب ورأيتها تطفو، لاحظ، فتعطي قاعدة كلية مفادها أن كل خشب يطفو بإضافة ماذا؟ بإضافة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وأنت استقرأت 1000 مليون من الخشب الذي يطفو على الماء، لاحظ معي، فتأتي فتقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا جاز لهذا الخشب أن يطفو على الماء إذن كل خشب ماذا به؟ يطفو على الماء. لا تقل لي كل خشب من هذا النوع، لأنه هنا سوف يكون استقراء ماذا به؟ ناقص وليس استقراء كاملا. لاحظ، إذن لابد أن تعطي كلية مفادها أن كل خشب يطفو، كل حديد يتمدد بالحرارة مثلا، كل نار ماذا بها؟ محرقة، وهكذا اعتمادا في المقام. هنا السؤال الذي كما قلنا مرارا وتكرارا يطرح أنه هنا نحن نعتمد على الاستقراء الجزئي، لا، نعتمد على الاستقراء الجزئي كمنبه كما بين من؟ الشيخ رئيس رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، وكما بين من؟ أرسطو، أنه نحن نحتاج إلى هذه المنبهات من خلال الاستقراء الجزء الناقص على ماذا؟ على أن ننطلق إلى المساحة الكلية. ولذلك قلنا في بدء البحث أن هناك تداخل بين المساحة الاستنباطية وبين المساحة الاستقرائية. لكن هنا كما قلنا قبل أن نأتي إلى سؤال ثاني، هنا تدخل لنا جزئية جدا مهمة، سؤال في المقام مطروح، وهو أنه من أين استطعنا أن نقف على ذلك الاستقراء الكامل الأرسطي كما قلنا الذي سميناه بالمتمم، الذي سميناه ماذا؟ بالذي كمل، ليس هو كاملا بحسب الأصل وإنما كمل، إنما تمم في المقام، وإلا فهو استقراء ناقص. هنا يأتي السؤال، من أين تممنا؟ تممنا من هذه القاعدة. سؤال، هذا السؤال الذي سوف يقف عليه السيد الشهيد طويلا، وهو أن هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هل هي فطرية أولية كما يقول بها المنطق الأرسطي أو لا أنها هي بنفسها استقرائية؟ طبعا إذا قلنا في المقام، إذا قلنا بأنها هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، نحن نريد أن نستبق الأبحاث من جهة ماذا؟ من جهة تنبيه المتلقي، أن المتلقي عليه أن يعرف تسلسل البحث. جيد، في المقام نقول أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إن قلنا أنها بديهية فطرية فلا توجد عندنا مشكلة، إنما سوف تكون عندنا مشكلة جدا عويصة، جدا عويصة واقعا، هي ماذا؟ عندما نقول بأنها لا، أنه حتى هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إنما جاءتنا بالاستقراء، إذن هي ليست حكما ماذا؟ فطريا ولا أوليا ولا بديهيا ولا أي قسم من هذه الأقسام. هذا ماذا يعني؟ يعني أننا ماذا؟ رجعنا عودا على بدء. ويبقى السؤال حينئذ هنا، كيف سوف تقف على الكليات؟ لا مجال لك حينئذ أن تقف على الكليات إطلاقا، لا مجال لك أن تقف على الكليات. لماذا؟ لأنه حدك أنك سوف تقع على استقراء الناقص، ويستحيل لك بأي حال من الأحوال، وسوف نرى بعد ذلك أن محاولة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إطلاقا ليست محاولة ناجحة. يعني في ماذا؟ في عملية ترميم إذا صح التعبير، وسد الثغرة في عملية القفزة، لأن القفزة سوف تكون واضح، قفزة سوف تكون واضح. ما لم نقل بكون أنه هذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز فطرية، نعم إذا اعترفنا حينئذ لا قفزة في المقام. لماذا؟ لأن هذا البعد الفطري، هذا البعد البديهي الضروري، عبر ما شئت، لأن التعابير سوف ترى بأنها ماذا؟ مختلفة. وإن كانت هذه الضروري غير البديهي، البديهي غير الأولي، يعني هناك ماذا؟ مساحة من الضبط في دائرة الأول الضروري البديهي. هذه قضية نبهنا لها مرارا وتكرارا، فلا تؤاخذ علينا لأنه بعد ذلك سوف نقف عليها. المهم في المقام نريد أن نوصل هذه الفكرة. النتيجة حينئذ ماذا؟ النتيجة حينئذ عندما نأتي إلى حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد تكون القضية جدا واضحة، يعني بمعنى أنه لا توجد قفزة في المقام. نعم القفزة سوف تكون جدا واضحة، بل ولا إذا صح التعبير لا رادم لها، لا سد لها، إذا ما كنا نقف على مساحة ماذا؟ أن نقف على مساحة هذه الإشكالية التي هي جدا عويصة، التي نقول فيها أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز في الواقع هي ليست إلا مسألة استقرائية كما ادعى السيد الشهيد، وإن تراجع بعد ذلك عن ذلك لاحظ. وبين ماذا؟ وبين أن نقول كما قال أرسطو والمدرسة الأرسطية لا، بأنها قضية فطرية أولية بديهية تعمد إلى أن تدعمنا في دائرة ماذا؟ في دائرة الاستقراء الجزئي. هذا السؤال الأول أتصور بهذا المقدار بدا واضحا. السؤال الثاني المهم في المقام أن الاستقراء لو لم نستطع أن نقف عليه وهو كامل كما يقول السيد الشهيد صدر، وهذا حق، هذا المقدار نعترف به، وقلنا من أول الكلام بأنه لا مجال للقول بالاستقراء الكامل أصلا، حينئذ أيضا يؤاخذ على السيد الشهيد الصدر. كان المفروض فيه أنه في أول الكلام يطرح هذا الأمر، يعني على مستوى البعد المنهجي أنه من أول الأمر يفرق بين الاستقراء الكامل الذي لا مجال للوقوف عليه، لاحظ معي، وبين الاستقراء الناقص المتمم. لأنه أنتم إلى الآن رأيتم مستوى التشويش الذي دخلنا فيه، كم مرة كررنا ماذا؟ الاستقراء الكامل، الاستقراء الكامل، الاستقراء الكامل، كم مرة؟ عشرات المرات كررنا. إذن السؤال حينئذ يطرح في المقام، أنت سيدنا الأجل ماذا كنت تريد بذلك الاستقراء؟ لذلك السؤال في المقام، لماذا أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يعمد إلى صح التعبير ترتيب أوراق البحث من أول الأمر، بأن يطرح حقيقة إمكانية وجود الاستقراء الكامل، إمكانية وجود الاستقراء التام؟ نعم جعل هنا ماذا؟ نقدا لمن؟ للمنطق الأرسطي، مع أنه لا يصح له هذا أطلاقا، باعتبار أن الاستقراء الذي يعترف به المنطق الأرسطي والذي رتب عليه أثر الكاملية في المقام ليس هذا الاستقراء الذي ينقضه السيد الشهيد الصدر هنا في النقطة الثالثة التي سوف نقرأها بعد ذلك أطلاقا. سيد الشهيد الصدر هنا إذا صح التعبير هذا النقد نقد وارد عليه ولم يرد على المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي من الأول أوضح الأمر، قال أنا لا يوجد عندي شيء اسمه استقراء كامل، أنا لا أعترف بالاستقراء الكامل، الكامل بالمعنى بمعنى الوقوف على جميع الجزئيات، هذا لا يوجد عندي، لا يوجد في دائرتي. لاحظ، إذن ما هو الذي عندك أيها المنطق الأرسطي؟ الجواب واضح جدا، بمفاد أنه لا يوجد عندي أنا إلا الاستقراء الجزئي. لاحظ، هذا الاستقراء الجزئي من كل حديد يتمدد، أو كل مثلا نار محرقة، أو مثلا كل حجر يغرق، أو أنه كل خشب يطفو، هذا الاستقراء الجزئي تممته بماذا؟ بحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد، ورتبت عليه الأثر. لاحظ. بالتالي نقد السيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه زكية للمنطق الأرسطي في المقام بإبداء هذه الملاحظات من أولنا عندما قال نقد الموقف الأرسطي من الاستقراء الكامل، وتعليقنا على موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل يتلخص في النقاط التالية، ويأتي بالنقطة الثالثة وينقد المنطق الأرسطي الذي كأنما هو قال بماذا؟ بالاستقراء الكامل، مع أنه كما قلنا من أول الأمر أنه سيدنا الأجل أين قال المنطق الأرسطي بكونه ماذا؟ بكونه يعترف بالاستقراء الكامل. أين؟ نعم أنت فهمت، لاحظ معي عندما جاء في أول الكلام عندما قال إيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، هناك إذا تتذكرون جاء لنا بنص ممن؟ من ما ذكره أرسطو في منطق أرسطو في التحليلات الأولى المقالة الثانية الفصل 23 من الكتاب في تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي في طبعة دار الكتب المصرية 1948، هناك جاءنا بهذا النص إذا تتذكرون، إذ قال أرسطو وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى التي لا واسطة لها، لأن الأشياء التي لها واسطة بالواسطة يكون قياسها عفوا، أما الأشياء التي لا واسطة لها فإن بيانها يكون بالاستقراء، والاستقراء من جهة يعارض القياس إلى آخر. هنا السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه اعتقد ظن أنما ينطق به أرسطو من الاستقراء وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى، ماذا أراد به؟ الجواب أنه أراد به الاستقراء الكامل. من أين لك سيدنا هذا الكلام؟ من قال لك بأنه أرسطو في المقام يريد ماذا؟ الاستقراء الكامل. يعني هل مثلا ليست المسألة مسألة أننا نفرض أو لا نفرض، أقول بغض النظر عن مسألة الفرضية ولا فرضية، لا، هل من هذا النص يمكن أن يتوضح الأمر بشكل جيد إذا صح التعبير في دائرة، هذه مسألة جدا مهمة، في دائرة البعد القائم أين؟ في الاستقراء الكامل. يعني هل يمكن لك أن تستفيد، أن تستخرج من هذه اللفظة إن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة، هل يمكن لك في المقام بهذا المقدار أن تقف على كون أن الاستقراء استقراء كاملا؟ لا. كما يمكن لك أن تحتمل كونه يريد الاستقراء الكامل، يمكن لك أن تحتمل أنه يريد الاستقراء الناقص، ولا أقل بالنتيجة على سيدنا الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أن يجعل هناك قراءتين للإنصاف، للإنصاف يجب أن يجعل هناك قراءتين، قراءتان واقعة في دائرة ماذا؟ الاستقراء الناقص، وقراءة واقعة في دائرة الاستقراء الكامل. تقول لي ولكن الاستقراء الناقص لا يمكن أن تقف عليه ماذا؟ ينتج أبدا المقدم. نعم، نقول أن الاستقراء الناقص أنه ولا يعترف أيضا المنطق الأرسطي بكون أن الاستقراء الناقص منتج، لكن الاستقراء الناقص الذي نريده في المقام كما بينا مرارا وتكرارا هو ذلك الاستقراء الناقص المتمم، والذي سوف يعترف بعد ذلك السيد الشهيد الصادق به، يعني سوف يعترف بأن المنطق الأرسطي إنما اعتمد على الاستقراء الناقص المتمم بواسطة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز وحده. هذه القضية سوف يعترف بها السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، كما أنه في المقام اعترف بماذا؟ بالاستقراء الكامل، وأنه لا محل له من الناحية الموضوعية. لاحظ، وهنا إذا صح التعبير مرة أخرى نرجع ونقول بأنه الإشكالية سوف تكون واضحة المعالم على من؟ على قراءة السيد الشهيد الصادق. طبعا هذا المقدار من القراءة سوف تقول، طبعا أنا قبل أن أدخل في هذه الجزئية، مشكلة البحث العلمي عند الأساتذة، يعني كل من بحث الأسس المنطقية للاستقراء دائما، يعني أنا لم أرى كتاب حاول أن يقرأ كل ما موجود في الأسس المنطقية للاستقراء من أول صفحة إلى آخر صفحة، لم أجد هكذا كتاب عفوا. لم أجد هكذا دراسة. كل الدراسات التي جاءت تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على ما ركز عليه سيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه. أين؟ في نظرية المعرفة الخاصة بمن؟ بالسيد الشهيد الصادق قدس الله نفسه الزكي. يعني أين؟ يعني فيما عبر عنه بال إذا صح التعبير بالاستقراء الذاتي في نظرية المعرفة. لاحظ هناك عندما جئنا إلى مجهود الأعلام نجد أنهم كلهم ذهبوا مباشرة إلى ذلك القسم. فمثلا استقرأوا لنا أو شرحوا لنا الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي. لاحظ ثم استقرأوا لنا المذهب التجريبي. لاحظ ثم استقرأوا لنا المذهب الذاتي للمعرفة. لكن التركيز بشكل كامل وكلي أين؟ في الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة. يعني تقريبا الكل درس هذه القضية، لم يركزوا على هذه المقدمات. بل حتى أنا وجدت يعني للإنصاف أن البعض مر مرور سريع جدا على إذا صح التعبير ما كتبه سيد الشهيد في أول كلام، لكن مرور سريع. أولا هو مرور سريع جدا، وثانيا فيه إشكالية جدا عويصة. مبادئ أنه مباشرة سلم لسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكي كل ما قال من أول الكلام إلى آخر الكلام من دون تدقيق. لماذا؟ لأنه كان هم هؤلاء رحمة الله تعالى عليه على الماضين حافظ الباقين ممن درسوا نظرية السيد الشهيد الصادر في الأسس منطق الاستقراء، نحن نحترم جميع الآراء، حاولوا أن يركزوا على ماذا؟ على الجزئية الثالثة في البحث التي هي ماذا؟ التي هي الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة في جزئيها، في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، وفي الدليل الاستقرائي في مرحلة المرحلة الاستنباطية للدليل الاستقرائي. لاحظ ثم بعد ذلك السيد الشهيد ماذا؟ جاء عنده مساحة من التطبيقات. كلامنا الآن ليس في التطبيقات، لأن السيد الشهيد يريد أن يركز على الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي النظرية احتمال، ثم يأتي إلى الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي لمرحلة الاستنباط في الدليل الاستقرائي. لاحظ لأنه قلنا بأن السيد الشهيد مزج بين المنهجين، والمسألة كانت كما هو واضح جدا تحتاج من هؤلاء أن يقفوا عند هذه الجزئيات. لماذا؟ لأنها جدا 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 مهمة. ورأينا كم مع الأسف الشديد أن هناك إرباك في البحث العلمي على مستوى هذه المقدمة، فما بالك بعد ذلك عندما نصل إلى قمة الكتاب. نحن إلى الآن رأينا هناك إرباك في الإشكالية، وكما يقال بأن النتيجة دائما تتبع أخص المقدمات أو أخص المقدمات. يعني إذا كانت المقدمات غير واضحة غير بينة غير مدركة، إذن سوف تكون النتائج ماذا؟ ليست بعيدة عن ذلك. لاحظ معي ماذا يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. قال إن الاستقراء إن استقراء الأفراد في محل استقراء بيان الاستقراء الكامل، إن استقراء الأفراد مهما كان شاملا ومستوعبا أو مستوعبا لا يمتد خارج نطاق الأفراد الجزئيات التي وجدت فعلا للمعنى الكلي. يعني أنت عندما تريد أن تستقرأ مثلا قطع الحديد التي تتمدد بالحرارة، ماذا سوف تفعل؟ سوف تعمد إلى أن تقرأ، إلى أن تجرب جميع الجزئيات التي وقفت في ساحة الأرض، كل الجزئيات تقرأها تجربها، فتجد افترض أنها تتمدد بالحرارة، لأن الأفراد لأن الجزئيات التي لم توجد بعد، وهنا تبدأ الإشكال. تقول إذا سألت، وهذا من حقك في المقام، أنه ما لنا وما لسوف ما سوف يأتي بعد ذلك، ما لنا وما لا الذي سوف يأتي بعد ذلك، أي دخل لنا بما سوف يأتي بعد ذلك؟ نحن والموجود. الجواب إذن أنت سوف تدخل التقييد في المقام، يعني سوف تقول استقرائي إلى الآن، كل خشب يطفو باستقرائي إلى الآن، كل حديد يتمدد بالحرارة باستقرائي إلى الآن، سوف يتحول الأمر بشكل واضح جدا إلى كونه ماذا؟ استقراء الأقصى. قلنا بأن القاعدة الأساسية في المقام أدخال أي شرطية أي قيدية سوف يحولها إلى ماذا؟ إلى كونه استقراء جزئيا وليس استقراء كليا، في حين أننا المفروض في المقام أن نعتمد على الاستقراء الكلي. لاحظ، لأن الأفراد، وهذا الذي ليس لا يقال أن هذا فهمك أنت، لا، هذا فهم السيد الشهيد الصادق، بل فهم كل الأعلام في المقام في الفرق بين الاستقراء الكامل والاستقراء الجزئي. ما هو الفرق بين الاستقراء الكامل والاستقراء الجزئي؟ الجواب إدخال القيدية والشرطية، عدم إدخال القيدية والشرطية. يعني إذا أدخلنا القيدية والشرطية أصبح استقراء جزئيا ناقصا، وإلا لو لم ندخل الجزئية والقيدية إذن هو استقراء كاملا، لأن الأفراد التي لم توجد بعد وبالإمكان أن توجد، أما أنه قريبة الوجود أو أنها بعيدة الوجود، إشكالية زمانكية، لا يمكن أن يشملها الاستقراء الذي تريد أن تفعله الآن. جيد، فالمستقرئ بإمكانه ولو من الناحية النظر، طبعا لماذا يقول السيد من الناحية النظرية؟ لأنه من الناحية العملية مستحيل. يعني لو تضافرت جهود كل الكرة الأرضية، كل من على الكرة الأرضية، لا يمكن أن يستقرأوا كل ما موجود بالفعل. من أين تعرف أنه بالفعل؟ سوف تقف أيضا على دائرة الشرطية التي مفادها. هذا ما وصلنا إليه مع مجهود كل الكرة الأرضية، كل الحكومات، كل الدول، كل الشعوب. هناك بعض المناطق التي لم يصل إليها الإنسان بعد. لاحظ قطعا، يعني هذه الكلمات التي تخرج من أفواه البعض، الذي مع الأسف لا أريد أن أقول أكثر من أنه لم يقف على الحقائق، ولا أريد أن أقول أنه جاهل. عندما أقول لك لا يوجد سنتيمتر واحد على الكرة الأرضية ماذا؟ لم يستكشف، هذا كلام فارغ، واقعا كلام فارغ. آلاف الكيلومترات لم تستكشف بعد، آلاف. لاحظ الآن يخرجون لنا مثلا على سبيل المثال بالقارة المتجمدة، وكم الاستكشاف هناك إلى الآن. هناك مشكلة، لاحظوا معي الآن، أنت أدخل على اليوتيوب وشوف، انظر إلى كم المشاكل في كون أن الكرة الأرضية ماذا، دائرية أم مسطحة. هذا يعطي أدلة هذه، ولا أحد يجزم، يعني حتى من يقولون بكونها مدورة، أن الكرة الأرضية مدورة، لا يستطيع الجزم. لا توجد أدلة جازمة بكون أن الكرة الأرضية ماذا بها مدورة، ربما كانت مسطحة. والذين يقولون بالمسطحة أيضا لا توجد عندهم أدلة، ربما كانت ماذا مدورة. وانظر حجم المشكلة، ربما أيضا هناك بعض الأدلة التي تقول بأن الإنسان فعلا إلى الآن لم يصل إلى القمر، صدق أو لا تصدق، وأن كل هذا الذي تراه بالأفلام مجرد صناعة هوليوودية، كما يصنعون لك أفلام أنت تتأثر بها مع أنك تعلم بأنها أفلام، لكن تتأثر بها. نحن نعيش في حالة من الغيبوبة، واقعا حالة من الغيبوبة. هناك أمور تدار خلف الستار بشكل مرعب جدا، على كل حال فلنرجع. لذلك السيد الشهيد يلاحظ هذه المسألة عندما أقول ولو من الناحية النظرية، أن يفحص أو يتعرف ولو بصورة غير مباشرة على حال كل فرد وجد من أفراد الإنسان، فيجد مثلا أنه يجوع من باب المثال، فنقول كل إنسان يجوع، ولكن ليس بإمكاني أن يفحص الأفراد الذين بالإمكان أن يوجدوا من الإنسان ولم يوجدوا فعلا. من أين تعرف؟ ربما سوف يحصل عندنا إنسان بعد ذلك لا يجوع، افترض. كيف تحل هذه الإشكالية؟ وما دام العجز، وما دام الإنسان عاجزا عن فحص هؤلاء الذين سوف يأتون بعد ذلك، فلا يمكن للاستقراء أن يؤدي تعميما كليا يشمل الأفراد الممكنة للكلي جميعا، كالتعميم القائل أن كل إنسان يجوع، إلا بالقفز من الخاص إلى العام، وبذلك يخرج الاستقراء عن كونه استقراء كاملا. لماذا؟ لأنه سوف يتحول إلى استقراء جزئيا. فالاستقراء يأتي فيه البحث، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.